أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، ما زال الحديث موصولا في صحيح أبي عبد الله البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى. توقف بنا الحديث عند باب المريض يطوف راكبا من كتاب الحج. تفضل يا شيخ.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الله لشيخنا ولحاضرنا والسامعين، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب المريض يطوف راكبا. قال حدثني إسحاق الواسطي قال حدثنا خالد عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت وهو على بعير، كلما أتى على الركن أشار إليه بشيء في يده وكبر. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عقبة عن زينب ابنة أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أني أشتكي. فقال: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. فطفت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جنب البيت وهو يقرأ بالطور وكتاب مسطور.
طيب، هذا الباب ما زال يختص بالطواف، و بوب عليه رحمة الله تبارك وتعالى باب المريض يطوف راكبا، وأسند فيه خبران. الخبر الأول خبر ابن عباس رضي الله عنه وارضاه، وإسناده قال: حدثنا إسحاق الواسطي وخالد، هو خالد الطحان، و عن خالد هو خالد بن الحزاء عن عكرمة مولى ابن عباس قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت وهو على بعير كلما أتى إلى آخره. الشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على بعير، وأن المريض أيضا إذا طاف إنما يطوف راكبا، فاشتبه الأمر، يعني حال النبي صلى الله عليه وسلم بحال هذا المريض الذي يطوف بالبيت. والخبر الثاني الذي أسنده هو خبر أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، وخبر ظاهر في الترجمة وهو الأصل في هذا الباب، وإنما قدم الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه أحرى بالاتباع. ثم أقر النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة وحثها على هذه الفعلة، وهي كانت تشتكي عن مريضة، فقال لها وأمرها أن تطوف، قال: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة، يعني من وراء الناس يعني في الصفوف الأخيرة، فكانت تطوف وتسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه صحة طواف النساء والرجال تصلي، عليكم السلام، الرجال إيه؟ الرجال تصلي والمرأة تطوف، هل هذا طواف صحيح أم لا؟ نقول هذا طواف صحيح، لأنه لا يجب على المرأة أن تصلي جماعة مع الإمام. ثم قال: باب سقاية الحاج. مقصود بسقاية الحاج يعني سقيا زمزم ونحو ذلك، وكان يليها العباس رضي الله عنه وارضاه في الجاهلية. نعم.
قال: باب سقاية الحاج. قال حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: استأذن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل
سقايته
من أجل سقايته، فأذن له. قال حدثنا إسحاق قال حدثنا خالد عن خالد الحذان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إلى السقاية فاستسقى، فقال العباس: يا فضل، اذهب إلى أمك فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشراب من عندها. فقال: اسقني. قال: يا رسول الله، إنهم يجعلون أيديهم فيه
قال اسقني فشرب منه ثم أتى زمزم وهم يسقون ويعملون فيها فقال اعملوا فإنكم على عمل صالح. ثم قال لولا أن تغلبوا لنزلت حتى أضع الجبل حتى أضع الحبل على هذه يعني عاتقه وعاتقه وأشار إلى عاتقه.
طيب هذا الباب كما سمعنا في السقيا, السقيا زمزم, وكانت قريش يعني كان زي ما ذكرنا من قام عليه هو العباس رضي الله عنه وارضاه, أسند فيه خبر ابن عمر من رواية عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا أبو ضمرة واسمه أنس, أبو ضمرة وأنس بن عياض, وقوله حدثني عبيد الله هو ابن عمر ابن حفص ابن عاصم ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهم رضي الله عنه وأرضى عن نافع إلى آخر الإسناد. يقول استأذن العباس ابن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى, يعني ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالثة عشر, ولا بد على الحاج أن يبيت بماذا؟ يبيت بمنى, لكنه استأذن لغرض من الأغراض وهو السقيا, سقيا الناس. قال من أجل سقايته, يعني بسبب هذه السقاية التي وليها فأذن له. إذن هذا فيه دليل أولا على وجوب المبيت بماذا؟ بمنى, هذه الأولى. ثم المعذور إذا لم يبت بمنى لعارض من العوارض قد يجبر هذا بسبب عذر من الأعذار, ويخرج عليه في عصرنا ما كان مثالا لفعل العباس رضي الله عنه وأرضى. الخبر الثاني من رواية إسحاق وهو إسحاق ابن شاهين, وقوله خالد, خالد عن خالد هذا معروف في صحيح البخاري, خالد الأول هو خالد الطحان, وخالد الثاني هو خالد الحزاء, دائما في صحيح البخاري إذا روى خالد عن خالد فالأول هو الطحان والثاني هو الحزاء عن عكرمة ومولى ابن عباس. والحديث بطوله لا نريد يعني أن نكرر. فقال اسقني, يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر بهذا تواضعا صلى الله عليه وسلم وإرشادا. ثم قال يا رسول الله أنهم يجعلون أيديهم فيه, قال اسقني فشرب منه ثم أتى زمزم وهم يسقون ويعملون فيها قال اعملوا فإنكم على عمل صالح, ثم قال لولا أن تغلبكم إلى آخره, يعني لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزع معهم الماء حتى لا تصير سنة, فكل من يأتي يفعل مثل هذا وينازع في مثل هذه الفعلة, فاكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بالشرب وفقط حتى أضع الحبل على هذه يعني على عاتقه. إذن فيه فضيلة السقيا, والنبي صلى الله عليه وسلم إنما امتنع عن السقيا لماذا؟ لغرض, وهو ألا ينازع في هذه الفعلة. ثم قال باب ما جاء في زمزم.
قال باب ما جاء في زمزم. وقال عبدان أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أنس بن مالك كان أبو ذر رضي الله عنه يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرج سقفي وأنا بمكة, فنزل جبريل عليه السلام ففرج صدري ثم غسله بماء زمزم ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ.
نعم, جاء بطست
من ذهب ممتلئ الإيمان حكمة وإيمانا فأفرغها في صدري ثم أطبقه ثم أخذ بيدي فعرج إلى السماء الدنيا. قال جبريل لخازن السماء الدنيا افتح. قال من هذا؟ قال جبريل. قال حدثنا محمد هو ابن سلام قال أخبرنا الفزاري عن عاصم عن الشعبي أن ابن عباس رضي الله عنهما حدثه قال سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم. قال عاصم فحلف عكرمة ما كان يومئذ إلا على بعيره.
طيب الباب في ما جاء في زمزم وأخبار زمزم. الخبر الأول عن عبدان, وعبدان هو من؟ عبد الله ابن عثمان, ويونس هو يونس ابن يزيد الأيلي, وبقية الإسناد معروف. والحديث بطوله وموضع الترجمة منه، ثم غسله بماء بماء زمزم، ثم غسله بماء زمزم. إذن هذا فيه فضيلة ماء زمزم، وأنه يطهر القلوب حقيقة، يطهر القلوب يعني قضية إيمانية، أن الإنسان إذا شربه ونوى به بعض النوايا ونحو ذلك ينتفع بماء زمزم. وطبعا ماء زمزم من الأشياء التي أجاز الشرع أن يتبرك بها الإنسان، أن يشرب ويرغب في بركتها وما يحصله من نفع، يعني جعله الله عز وجل فيها. والحديث الثاني الذي معنا، قال حدثنا محمد وابن سلام بكندي والفزاري، هذا مروان بن معاوية، الفزاري هو مروان بن معاوية، وعاصم هذا الأحول عاصم ابن سليمان، والشعب معروف هو عامر بن شرحبيل. وفيه سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم، هذا فيه جواز الشرب حال القيام، طبعا لضيق المكان من الممكن أو نحو ذلك. قال فخلف عكرمة ما كان يومئذ إلا على بعير، يعني هو يعني نعم، هذا طبعا تكلموا في هذا الخبر بالنقد وأنه شرب وهو قائم لكونه كان على بعير، هذا جواب من أجاب عن هذا الخبر. وبعض العلماء يأخذه على ظاهره، شرب وهو قائم، إذن شرب وهو قائم على الحقيقة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على البعير، ثم بعد ذلك يصلي ركعتين عند المقام، ثم بعد ذلك يشرب من ماء زمزم. فبرضو وجهة قوية في قضية أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما شرب وهو قائم على الحقيقة، لأنه صلى ركعتي الطواف وهو على بعيره أم على قدميه؟ هو على قدميه، فهل ركب البعير بعد ذلك ثم سعى بين الصفا والمروة بالبعير أيضا؟ هذا لا أعلمه. إذن المسألة تحتمل في هذا الحديث. عند أبي داود في سنن أبي داود جاءت زيادة بعض الناس يقبلها، وهي أنه لما طاف برك ببعيره فصلى ركعتين ثم شرب، هذه ترجح برضو رواية أنه كان قائما على الحقيقة وليس قائم على بعيره. الشاهد يعني ده مش بابنا، احنا عاوزين فضيلة فضيلة ماء زمزم، وفيه الحديث الأول وفيه أيضا الحديث الثاني. قال باب طواف القارن.
قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا،
معذرة، القارن طبعا هو من قارن بين الحج والعمرة. احنا قلنا الأنساك كم؟ الأنساك ثلاث، إما أن يكون الإنسان مفردا يعني يحج فقط، وإما أن يكون قارنا فيجمع بين أعمال الحج والعمرة، وإما أن يكون متمتع يأتي بالعمرة أولا ثم بعد ذلك يحل ثم بعد ذلك يحرم بالحج. هنا طواف القارن، كيف يطوف إليه القارن؟ قال حدثنا،
قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فأهللنا بعمرة، ثم قال من كان معه هدي فليهل بالحج والعمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما،
ثم لا يحل حتى يحل
منهما. فقدمت مكة وأنا حائض، فلما قضينا حجنا أرسلني مع عبد الرحمن إلى التنعيم فاعتمرت، فقال صلى الله عليه وسلم هذه مكان عمرتك، فطاف الذين أهلوا بالعمرة ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى، وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة طافوا طوافا واحدا. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما دخل ابنه عبد الله بن عبد الله وظهره في الدار، فقال إني لا آمن أن يكون العام بين الناس قتال فيصدوك عن البيت فلو أخذت. فقال قد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فحال كفار قريش بينه وبين البيت فإن حيل بيني وبينه أفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ثم قال أشهدكم أني قد أوجبت مع عمرتي حجا. قال ثم قدم فطاف لهما طوافا واحدا.
طيب خلينا الحديث الأول هذا حتى لا نطيل. الإسناد معروف صدق قبل ذلك. الشاهد من الخبر هو وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا. يبقى من نوى أن يكون قارنا فإنما يطوف طواف واحد. هذا الطواف يشمل طواف العمرة وطواف الإيه وطواف القدوم. طيب ثم هذا بالنسبة لهذا الحديث. والحديث الذي يلي الشاهد منه خلينا نعم تنعيم ماله فين ده التنعيم فين فين ده هنا. طيب ما أكيد الإنسان إذا كان في مكة ويريد أن يعتمر لابد أن يخرج إلى أدنى الحل وأدنى الحل هو التنعيم كويس هذا أقرب مكان. ولو ذهبت إلى أي يعني ميقات آخر لا بأس. خلينا في بابنا باب الطواف طواف القارن. الشاهد منه إيه؟ الشاهد منه وأما الذين جامعوا بين الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحد. فالذي يقرن بين أعمال الحج والعمرة هذا يعمل إيه؟ طواف واحد للحج وطواف أيضا للعمرة ينويهما جميعا. طيب والشاهد من الخبر الذي يليه ويعقوب بن إبراهيم في الإسناد هو الدورقي وابن علي معروف إسماعيل ابن علي. الشاهد منه ثم قدم فطاف لهما طوافا إيه؟ طوافا واحدا. شايف الإمام البخاري حينما يرتب إنما يرتب إيه؟ يرتب بالمرفوعات أولا التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. فإن لم يجد في بداية الباب ذهب إلى حسه وقوله. فإن لم يجد ذهب إلى أفعال الصحابة كما فعلها هنا ثم قدم فطاف لهما طوافا واحدا. طبعا هو الشاهد من هذا لا نستطيع أن نقول أن هذا فعل من فعل ابن عمر لأنه قال إيه؟ أفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل أفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يشمل هذا كل ما يذكر الآن؟ الظاهر أن المقصود مقصد ابن عمر أنه إذا حسر عن الإيه عن البيت يعني لا يستطيع أن يقدم البيت فماذا يفعل؟ ها؟ يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ينحر ثم يعود إلى آخره. لكن لا يشمل هذا ثم قدم فطاف لهما طوافا واحدا. هذا فعل الصحابي وهو لا يفعله إلا هذا أمر تعبدي لا يفعله إلا بدليل ونص ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يحل ولا يحل كلاهما صحيح يعني لهما وجه في العربية. حدثنا
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما أراد الحج عام نزل الحجاج بابن الزبير فقيل له إن الناس كائن بينهم قتال وإن نخاف أن يصدوك. فقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة إذا أصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أشهدكم أني قد أوجبت عمرة ثم خرج حتى إذا كان بظاهر البيداء قال ما شأن الحج والعمرة إلا واحد أشهدكم أني قد أوجبت حجا مع عمرتي وأهدى هديا اشتراه بقديد.
طبعا البيداء الصحراء ظهر خلاص في خارج السفر وبقديد مكان من الأماكن
ولم يزد على ذلك فلم ينحر ولم يحل من شيء حرم منه ولم يحلق ولم يقصر حتى كان يوم النحر فنحر وحلق ورأى أن قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول. وقال ابن عمر رضي الله عنهما كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا مفسر للخبر ليه الخبر الذي تقدم. والخبر الذي تقدم طبعا قدمه الإمام البخاري الظاهر كده من أجل أيوب إنما قدمه من أجل إيه؟ من أجل أيوب. وهذه الرواية من رواية الليث ابن سعد. رواية الليث مفسرة لرواية من؟ لرواية أيوب، لأن أيوب لم يذكر هذا التفصيل، وكان ابن عمر كذلك فعل رسول الله هذا الرفع، إنما جاء من صفة إمام وهو ليس ابن سعد. فالشاهد من هذا الخبر ورأى أن قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول ثم نسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الآن خلاصة هذا الباب أن الإنسان إذا كان قد تنسك ونسكه قارنا فإن هذا النسك يطوف للحج والعمرة طواف واحد والسعي سعي واحد إلى آخره، فيجمع بين هذه الأشياء. ثم قال باب الطواف على وضوء.
قال حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل القرشي أنه سأل عروة بن الزبير رضي الله عنه فقال قد حج النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرتني عائشة رضي الله عنها أنه أول شيء بدأ به حين قدم أنه توضأ ثم طاف بالبيت ثم لم تكن عمرته، ثم حج أبو بكر رضي الله عنه فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم تكن عمرة، ثم عمر رضي الله عنه مثل ذلك، ثم حج عثمان رضي الله عنه فرأيته أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم تكن عمرة، ثم معاوية وعبد الله بن عمر، ثم حججت مع أبي الزبير بن العوام.
طبعا ثم حججت مع أبي، من هو الزبير بن الايه؟
قال ثم حججت مع أبي الزبير بن العوام فكان أول
ممكن شيء الزبير أو الزبير كلاهما كلاهما صحيح. فكان أول
شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم تكن عمرة، ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلون ذلك ثم لم تكن عمرة، ثم آخر من رأيت فعل ذلك ابن عمر ثم لم ينقضها عمرة، وهذا ابن عمر عندهم فلا يسألونه ولا أحد ممن مضى كانوا يبدأون
ما بشيء أحد ممن مضى ما كانوا يبدأون
بشيء حتى يضعوا أقدامهم من الطواف بالبيت ثم لا يحلون. وقد رأيت أمي وخالتي حين تقدمان لا تبدأ
حين تقدمان
لا تبدأان بشيء
عندي لا تبتدئان بشيء أولا
تقدمان لا تبتدئان بشيء أولا من البيت تطوفان به ثم لا تحلان. وقد أخبرتني أمي أنها أحلت لي وحقها والزبير وفلان بعمرة فلما مسحوا حكم حلوا.
طيب الشاهد من كل هذا الذي سقناه، لأن فيه فوائد كثيرة، لكن إذا ده طريقة الإمام البخاري، إذا مسكت هذا الحديث وحاولت أن تستخرج منه كل الفقه ضعت مع صحيح البخاري، لا تتفهمه، بل اكتفي بما أراده، وسوف يفصل لك كل الأحكام بعد ذلك. فهو أرادها هنا شيء، الطواف على إيه؟ على وضوء. قال أنه أخبرتني عائشة أنه أول شيء بدأ به حين قدم أنه توضأ. يبقى ده في باب الطواف على وضوء. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ابتدأ بماذا؟ ابتدأ بالوضوء ثم بعد ذلك طواف على طهارة. في أحاديث في الباب، لكن أحاديث تكلم فيها العلماء زي حديث ابن عباس إنما الطواف بالبيت صلاة، استدل به كثير من العلماء على أن الطواف لا يصح إلا إذا كان الإنسان متوضيا، والشواهد كثيرة على هذا. ثم لم تكن عمرة، أي لم قولها هنا حتى لا يشكل عليك هذا الحديث، مقصود أنهم ما كانوا يتمتع، كانش فيه تمتع، إنما كان يفعل يقرن بهذه الصورة، أو لو قلنا إفراط كمان، لكن التمتع لم تكن عمرة إلى آخره. المقصود من هذا أن من ذكرها هنا لم يأتوا بنسك إليه بنسك التمتع. والشاهد من الحديث زي ما قلت لك أنه أول شيء بدأ به حين قدم أنه توضأ. الخبر وقد أخبرتني أمي إلى آخره، هذا يختص بشيء آخر ويختص بالتمتع، إن التمتع هذا ثابت، فالنسك الثلاث ثابتة ومن منعها من الصحابة فإنما من عهد غرض من الأغراض وطلبا لكثرة الأجر ونحو ذلك. نعم. قال باب
وجود الصخرة والمروة ودعل من شعائر الله. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال عروة سألت عائشة رضي الله عنها فقلت لها أرأيت قول الله تعالى الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما فوالله ما على أحد جناح ألا يطوف بالصفا والمروة.
طيب عشان الحديث طويل نعلق عليه كلمة. بالنسبة إلى الإسناد أبو اليمان اسمه الحكم حكم بن نافع وشعيب هذا من ابن أبي حمزة وعروة بن الزبير عن عائشة. طيب هو الآن في إشكال في الحديث إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف به يعني فلا إثم عليه يعني فيش إشكال هو فهم إيه؟ فمن أراد أن يسعى فليسعى كويس هو فهم كده. فعائشة تقول هذا فهم غير صحيح. لماذا؟ ها
قالت بئس ما قلت يا ابن أختي إن هذه لو كانت كما أولتها عليه لكانت لا جناح عليه ألا يتطوف بها.
شايف يعني هي شوف عربية برضو عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فهي لو كان زي ما أنت بتقول كان يبقى لم يكن السياق بهذه الطريقة إنما كان السياق بهذه الصورة لا جناح عليه ألا يتطوف بهما. شايف كده ينفع نفهم هذا الفهم.
ولكنها أنزلت في الأمصار كانوا قبل أن يسلموا يهلون لمناتة الطاغية التي كانوا يعبدونها عند المشتري فكان من أهل يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة
عند المشلل مكان كويس.
فلما أسلموا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال يا رسول الله إن كنا نتحرج أن نطوف بين الصفا والمروة فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية.
طيب هذه الأولى هذا السبب الأول الذي يذكر في هذه الآية وهي أن الأنصار كان عندهم حرج. ليه؟ لأن عندهم إله كانوا بيعبدوه موجود فين؟ في الصفا والمروة. فهم خلاص أسلموا مش عاوزين يرجعوا مرة ثانية فيتذكروا هذا الذي كان يحدث فيه الصفا والمروة كويس. فأنزل الله عز وجل هذه الآية هذه الأولى. قالت عائشة
رضي الله عنها وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم
سن يعني فرض المقصود بالسنها هنا أي فرض
وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما ثم أخبرت أبا بكر بن عبد الرحمن فقال إن هذا لعلم ما كنت سمعته ولقد سمعت رجالا من أهل العلم يذكرون أن الناس إلا من ذكرت عائشة ممن كان يهل بمنات كانوا يطوفون كلهم بالصفا والمروة فلما ذكر الله تعالى الطواف بالبيت ولم يذكر الصفا والمروة في القرآن قالوا يا رسول الله كنا نطوف بالصفا والمروة وإن الله قد أنزل الطواف بالبيت فلم يذكر الصفا فهل علينا من حرج أن نطوف بالصفا والمروة فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله.
إذا هذا سبب آخر هذا إيه؟ هذا سبب آخر ولا إشكال إن كل آية فيها سببين ثلاثة لا إشكال في هذا لا تنافي.
قال أبو بكر فأسمع هذه الآية نزلت في الفريقين كليهما الذين كانوا يتحرجون أن يطوفوا بالجاهلية بين الصفا والمروة والذين يطوفون ثم تحرجوا أن يطوفوا بهما في الإسلام من أجل أن الله تعالى أمر بالطواف بالبيت ولم يذكر الصفا حتى ذكر ذلك بعدما ذكر الطواف بالبيت.
طيب دلوقتي الباب كما ذكرت لك في إيه؟ باب وجوب الصفا والمروة وجعل من شعائر الله من شعائر الله. كلام عائشة ظاهر جدا ظاهر بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به وأن من فهم من هذه الآية التخيير هذا فهم غير صحيح وأن السبب الثاني أقوى في الوجوب لأن الطواف واجب أم لا؟ الطواف واجب. فلما قالوا ذكر الطواف ولم يذكر الايه السعي إذن السعي تخييري فقال إن الصفا والمروة من ايه من شعائر الله إذن هي مثلها مثل الطواف فأخذت نفس الايه الحكم وهذا يعني الذي صار عليه العلماء بعد ذلك. كويس. وهي ركن طبعا، السعي بين الصفا والمروة ركن عند الجمهور، ركن عند جمهور العلماء من الشافعية والمالكية والشافعية والحنابلة، ركن يعني ايه؟ ما يصلحش انسان يتركها، لابد ان ياتي بها. ابو حنيفة يقول بالايه؟ بالوجوب، يعني ان لم تطف خلاص ايضا حجك صحيح. طيب باب ما جاء.
قال: باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: السعي من دار بني عباد الى زقاق بني ابي حسين. قال: حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون قال: حدثنا عيسى بن يونس عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن علي بن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا طاف الطواف الاول خب ثلاثا ومشى اربعا، وكان يسعى بطن المسير اذا طاف بين الصفا والمروه. فقلت لنافع: اكان عبد الله يمشي اذا بلغ بطن اليمانيه؟ قال: لا، الا ان يزاحم على بطني، فانه كان لا يدعه حتى يسلم.
يزاحم، الا ان يزاحم،
الا ان يزاحم على بطني، فانه كان لا يدعه حتى يستلمه،
كان لا يدعه حتى يستلمه. طيب، هذا الباب باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة، وساق معلقة عن ابن عمر، وهذه موصولة عند ابن أبي شيبة وغيره، وفيها حد السعي من دار كذا لدار كذا. خلاص هذه الأشياء لا توجد الآن، وإنما هو الحد المعروف في أزمنة. الخبر الذي ساقه محمد بن عبيد بن ميمون وعيسى بن يونس هذا السبيعي، وعبيد الله ابن عمر هذا العمري، هذا العمري عن نافع إلى آخره. فقلت لنافع يقول: كان عبد الله يعني ابن عمر يمشي يعني من غير رمد إذا بلغ الركن اليماني؟ قال: لا، إلا أن يزاحم على الركن، فإنه يمشي يعني لا يرمل حتى يصيبه، فإنه كان لا يدعه يعني لا يترك الركن حتى يستلم يعني. كويس. وموضع الترجمة باب ما جاء في السعي، خلي بالك في السعي، قال هو: وكان يسعى بطن المسيل. أين هذه؟ أيوة، كان يسعى بطن المسيل، هذا هو المقصود، هذا هو السعي المقصود. كان رسول الله إذا طاف الطواف الأول خب ثلاث، الخب هو الرمل صح ولا لا؟ وهذا الخب لا يكون إلا في العمرة، أو وإذا كان في الحج ففي القدوم إذا كان الإنسان مفردا أو قارنا. كويس، هذا على تفصيل هيأتي تفصيله مشيئة الله. خلينا في بابنا وهو السعي. وكان يسعى بطن المسيل، إذا السعي اللي هو موجود عندنا الآن في الايه؟ في العلامتين الايه؟ اللي لونهم أخضر، لونهم أخضر نعم. الإنسان بيسعى بهذه الطريقة أشد ما يكون، أشد ما يكون في هذه القطعة. وطبعا ما فيهاش خلاص انحدار الآن، هي مستوية. قديما كان المفروض هي فيها شيء من الانحدار تساعد الإنسان ثم يصعد بعد ذلك، أصبح الآن متساوي.
قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال: سألنا عن عمرو بن دينار قال: سألنا ابن عمر رضي الله عنه عن رجل طاف بالبيت في عمرة ولم يطف بين الصفا والمروة، أيأتي امرأته؟ فقال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا، وصلى خلف المقام ركعتين، فطاف بين الصفا والمروة سبعا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
علي بن عبد الله هذا المديني، سفيان هو ابن عيينة. نعم، سألنا جابر.
وسألنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فقال: لا يطوفنها حتى يطوف بين الصفا والمروة. حدثنا بكير بن هويم عن ابن جريج قال: اخبرني عمرو بن دينار قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكه فطاف بالبيت ثم صلى ركعتين ثم سعى بين الصفا والمروه ثم تلا. لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه.
مكي بن ابراهيم هذا بلخي، وابن جريج عبد الملك معروف.
حدثنا أحمد بن محمد قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا عاصم قال: قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه: أكنتم تكرهون السعي بين الصفا والمروة؟ قال: نعم، لأنها كانت من شعائر الجاهلية، حتى أنزل الله: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا.
طبعا بالنسبه للاسناد احمد بن محمد هذا بن شبويه وعبد الله وابن المبارك وعاصم هو الاحول، وطبعا فيه السبب الاول من اسباب يعني نزول هذه الايه. وطبعا انس اكنتم تكرهون يعني الانصار، مقصود بالايه بهم الانصار. حدثنا علي
قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال انما سعى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت وبين الصفا والمروه ليري المشركين قوته. زاد الحميدي حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال سمعت عطاء عن ابن عباس مثله.
علي بن عبد الله بن المدينة، سفيان بن عيين، عمرو بن دينار، عطاء بن أبي رباح، إسناد مشهور معروف. وطبعا قوله هنا إشكال، إنما أداة حصر، سعى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت وبين الصفا والمروة ليري المشركين قوته، يبقى مفهومه كده إيه؟ قصر هذا القصر السبب فيما ذكر، صحيح أم لا؟ خلاص، ولما انتفى هذا يبقى لا نسعى، ده مفهوم الكلام. زاد الحميدي عبد الله بن الزبير عن سفيان بن عيين عن عمرو بن عن عطاء بن ابي رواح عن ابن عباس مثله. طبعا ليه ذكر هنا لو دققت يا شباب، شوف زاد الحميدي اي زياده مع انه مثله، احسنت يا ابا يعني. السماع هنا في الخبر الاول علي بن المديني قال ماذا؟ سفيان عن عمرو عن عطاء، اما هنا قال حدثنا عمرو سمعت عطاء. الامام البخاري طبعا يدقق في مثل هذا. نعم، ما الفرق؟ سمعت يا رجل، احنا نقول سمعت، هنا حدثنا عمرو سمعت عطاء، لكن فوق عن عمرو عن عطاء، فالسماع طبعا هذا ايه يؤكد الاتصال. باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت، وإذا سعى على غير وضوء بين الصفا والمروة. يبقى دلوقتي شوف عدة أحكام في هذا الايه في هذا التبويب. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قدمت مكة وأنا حائض ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، قالت فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فعلي كما يفعل الحاج غير أن لا تطف بالبيت حتى تطوي.
طيب، عبد الله بن يوسف هو التنيسي، عبد الرحمن بن القاسم هذا ابن محمد ابن أبي بكر، الشاهد منه إيه؟ طبعا حتى تطهري وحتى تطهري كلاهما صحيح. حافظ ابن حجر أيضا بيضبطها إيه؟ العين ضبطها إيه؟ تطهري. الحافظ ابن حجر لم يرتضي هذا، وإنما ارتضى تطهري. كويس؟ طيب، الشاهد منه إيه ده؟ تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف، فين الشاهد؟ ها؟ طيب، غير ألا تطوفي بالبيت، ها؟ ولا بين الصفا والمروة، ها؟ مهمة دي، لأنه قال برضو وإذا سعى على غير وضوء بين الصفا والمروة، ماشي؟ هو عاوز برضو يستأنس بهذا، يستأنس فعل عائشة، ويأتي تفصيله لها. هل الصفا والمروة مثل الطواف؟ الخلاف فيه مثل الطواف، يأتي الآن نقرأ.
قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال وقال لي خليفة حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا حبيب المعلم عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.
طيب، محمد بن المثنى عبد الوهاب هو ابن عبد المجيد، قال لي خليفة، هذا خليفة بن خياط، وعبد الوهاب هو الثقفي، وعطاء بن أبي رباح أهل النبي، نعم يعني أحرم النبي صلى الله عليه وسلم،
أهل النبي صلى الله عليه وسلم هو أصحابه بالحج والإسلام.
ده يبقى ده في دليل على إيه؟ على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مفردا. شايف الأدلة كثيرة في هذا الباب فيها اختلاف، وليس
مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم. وقد حتى وقدم علي من اليمن ومعه هدي فقال أهللت بما أهد به النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة.
فأمر النبي أصحابه يعني ممن ليس معه هدي يجعلوها عمرة، يعني هيعملوا إيه؟ هم لا مش عارفين غير الحج الآن، يبقى هم رايحين على أساس إنه حج، ففسخوا من الحج إلى العمرة.
قال ويطوف ثم يقصر ويحل إلا من كان معه الهدي. فقالوا ننطلق إلى منى وذكروا أحدنا يقطر فبلغ النبي.
نعم، إيه المعنى؟ المعنى اللي هو قريب عهد بالجماع، ومش متعود على كده، متعود اللي هو من أول ما يدخل مكة حتى لو دخلها من يوم واحد ذي الحجة خلاص محرم إلى أن يتحلل. لكن قضية اللي هو يعمل عمرة ثم يحل ثم يأتي يحرم قبلها بيوم ويحج، هذا شيء مستغرب عند إيه؟ عند العرب. ولهذا قالوا كناية يذهب أحدنا إلى منى وذكر أحدنا يقطر منيا، يعني كناية عن إيه؟ قرب عهده بالجماع.
فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت.
يعني فسخ مثلهم.
وحرط عائشة رضي الله عنها فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت فلما طهرت.
يعني هنا بقى لم تطف بالبيت وأيضا لم تسع، صح ولا؟
فلما طهرت طافت بالبيت قالت يا رسول الله.
ليه حذفوا هنا؟ لازم الطواف السعي، ما فيش حاجة اسمها سعي وحدك كده، يعني تسعى وبعدين ايه تبقى روح تأتي، لا هذا لا يصح، لازم الطواف الايه السعي.
قالت يا رسول الله تنطلقون بحجة وعمرة وانطلق بحج، فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج.
طيب يبقى الآن فيه أيضا تفصيل ليه تفصيل الحائض، وإن السعي بغير وضوء أيضا على تخريج هذا الحديث. حدثنا مؤمل،
قال حدثنا مؤمل بن هشام قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن حفصة قالت كنت.
نعم، مؤمل بن هشام اليشكوري البصري، وإسماعيل هو ابن عليا، وأيوب السختياني، وحفصة بنت سيرين. كنا نمنع الإيه عواتقنا،
قالت كنا نمنع عواتقنا أن يخرجنا. فقد
العواتق دي اللي هي جمع عاتق، وهي التي لا تفارق البيت، خلاص أصبحت بك ولا تفارق البيت.
فقدمت امرأة فنزلت قصر بني خلف فحدثت أن أختها كانت تحت رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 12 غزوة، وكانت أختي معه في 6 غزوات. قالت
في ست غزوات
قالت كنا نداوي الكلمة ونقوم على المرضى. فسألت أختي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت هل
الكلمة طبعا الجرحى كويس،
هل على أحدنا بأس إن لم يكن لها جلباب؟
بأس يعني إثم، مصوب بالبأس هنا الإثم.
ألا تخرج؟ فقال
لا تخرج إلى إيه؟ إلى صلاة العيد. فقال عليه الصلاة والسلام
لتلبسها صاحبتها من جلبابها ولتشهد الخير ودعوة المؤمنين. فلما
الجلباب اللي هو الخمار الواسع أو شيء ونحو ذلك، يغطي رأس المرأة والصدر ونحو ذلك، ولتشهد الخير ودعوة المؤمنين.
فلما قدمت أم عطية رضي الله عنها سألناها أو قالت سألناها فقالت وكانت لا تذكر رسول الله.
وقالت يعني حفص سألناها كويس، فقالت قلت وكانت لا تذكر
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قالت بأبي. فقلنا أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا؟ قالت نعم بأبي. فقال لتخرج العواتق ذوات الخدور.
ذوات الخدور كويس، يعني دي صفة طبعا، صفة للعواتق
أو العواتق وذوات الخدور والحيض، فيشهدن الخير ودعوة المسلمين وينزل ويعتزل الحيض المصلى. فقالت الحائض
فقالت الحائض يعني ايه بتتعجب الحائض كمان تخرج الى المصلى. فقالت ام عطيه يعني
فقالت اوليس تشهد عرفة،
يعني الحائض تشهد عرفة
وتشهد كذا وتشهد كذا. قال باب الإهلال.
طيب لا، الان موضع الترجمه ايه؟ اوليس تشهد عرفة وتشهد كذا وتشهد كذا كويس، يعني كانها نسكت تنسك المناسك كلها غير انها لم تطف بالايه بالبيت. وكذا قولهم يعتزلن الحيض المصلى، فانه ده كلام الحافظ من الفتح يقول وهذا موافق لقول جابر فنسكت المناسك كلها غير انها لم تطف بالبيت، وكذا قولها يعتزل الحيض المصلى فانه يناسب قوله ان الحائض لا تطف بالبيت، لانها اذا امرت باعتزال المصلى ك كان اعتزالها للمسجد بل للمسجد الحرام والكعبة من باب أولى. يعني فليعتزلنا الحيض الايه المصلى, مصلى العيد كويس. وده اللي بيستدل به العلماء على ان المرأة الحائض لا تدخل ايه, لا تدخل المسجد ولا تمكس فيه. وهنا فهم العلماء من هذا الحديث والبخاري كمان لما امرت باجتناب الايه, باجتناب المصلى, فمن باب اولى ان تجتنب البيت الحرام كويس كده. وده برضو اللي فهمه جمهور العلماء لما امرت بترك الايه المصلى فمن باب اولى ترك الايه, ترك المسجد كويس. لا خلاف المعروف في هذا الباب. نقف هنا ان شاء الله, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.